الرادار.
مش نحكي وتوفر الرادار على دراسات تتحدث على التغيرات الديموغرافية اللي يعيشها المجتمع التونسي. مش نحكي على أرقام, نحكي على أحصائيات مع ضيفنا الأستاذ حسين القصار, أستاذ تعليم عالي في الديموغرافيا والعلوم الاجتماعية. صباح النور أستاذ على إكسبريس أف أم.
صباح الخير وشكرا على الاستضافة وتحياتنا المستمعين.
عايشك بارك الله فيك. دونك خلنا نبداو نفسروا ما معنى التغيرات الديموغرافية, ما معنى انه تصير اليوم تحولات نجم مع تحولات على المجتمع بالارقام بالاحصائيات, لكن قبل هذا كل خلنا نقدموا التغيرات الديموغرافية.
التغيرات الديموغرافية هي مسار عرفت تقريبا شعوب العالم مع فترة أنوار, فترة التصنيع في أوروبا. يجب أن نعود قبل ذلك لنقول أن المجتمعات في العالم كانت تعيش حالة ما تسمى بتوازن ديموغرافي مرتفع, أي بما معناه ولادات مرتفعة تقدر بين 45 و50 في الألف, ووفيات مرتفعة تقدر عادة بين 30 إلى 40 في الألف. هذا في الواقع في الوضع الطبيعي بما يعطينا نسبة نمو ديموغرافي تقدر ب 0.5 إيجابي سلبي حسب وضع الأفراد, بما معناه أن عدد السكان في الكون سابقا كان يمر بين ارتفاع وانخفاض, لكن تقريبا مع عدد سكان مستقر. أوروبا مع التصنيع ومع حركة التحديث ومع التغييرات السياسية والفكرية والصحية والوقائية ومركزية الدولة التي أصبحت تراقب الحدود, معنى أنها كانت تمنع في حد ما تسرب الأوبية إلى آخره, قدرت أنها تجعل أن في فترة ما مروا إلى تحول الوفيات, يعني تراجع الوفيات ما بقى معها بقاء الخصوبة والولادات مستويات مرتفعة. هذا شعطاهم النمو السكاني وجعل من أوروبا فيما بعد القوة العظمى التي سيطرت على العالم خلال الخمسة قرون السابقة. البلدان الجنوب بما فيها تونس والمغرب العربي والوطن العربي وجنوب المتوسط وافريقيا والعديد من المناطق الاخرى امريكا اللاتينيه واسيا وغيرها ظلت الى تقريبا العشريه الثانيه من القرن العشرين تعيش نموذج ديموغرافي بدائي, يعني اللي تحكينا عليه سابقا وهو ولادات مرتفعه ووفيات مرتفعه. التغير الذي حدث في تونس والمغرب العربي بدأ كما قلت منذ نهاية العشرية الثانية بإنشاء بعض المستشفيات بالوقاية ومثلا مراقبة صرف المياه. نعرف أن تونس العاصمة مثلا كانت قنوات صرف الصحي مفتوحة إلى حد بداية القرن تقريبا, وكل بلدان جنوب المتوسط كان بهذا الشكل. باريس في القرن السادس عشر والسابع عشر بداية السابع عشر كانت بهذا الشكل, لكن التغييرات حتى تونس بداية من الفترة اللي حكيت عليها عرفت تراجع الوفيات. منذ ذلك الحين الوفيات ظلت متراجعة إلى حد السنوات الحالية والولادات ظلت مرتفعة, وهذا كان ينذر بانفجارا سكانيا صحيح كان بالتدرج. مع الاستقلال وجدنا أنفسنا وأيضا بنفس الشكل مع بلدان الجنوب الكل في نمو ديموغرافي مرتفع مع عدد أطفال. مثلا نعطي مثال في 66 مثلا مؤشر التاريخي الخصوبة في تونس كان يقدر ب 7.6. نعرف شنو مؤشر التاريخي الخصوبة اللي هو معدل إنجاب امرأة في جيل من النساء, يعني المرأة التونسية في 66 كان معدل إنجابها 7.16 وهو يقترب من المؤشر الطبيعي اللي هو 8 أطفال كمعدل. يعني الإجراءات التي اتخذت في نهاية الخمسينات يمكن عددها مجال الأحوال الشخصية لأنها مش مباشرة في تأثيرها على الإنجاب, لأن يعني البعض يقول لك مجال الأحوال الشخصية نحات عدد الزوجات بمعنى نخفضت من خصوبة, لا غير صحيح, لأنه معدل عدد الزوجات في كل البلدان العربية كان لا يتجاوز 5%, إذا تأثيره لم يكن بالحدة هذه. لكن أين غيرت مجلة الأحوال الشخصية؟ هي غيرت في شكل الأسرة، تغيرت في النظرة للزواج، غيرت في مكانة المرأة داخل الأسرة، غيرت هذه التوازنات، أدت فيما بعد إلى تغير في الخصوبة، وهذا يريد له تحليل كبير وعميق. أيضا عندنا مجلة عندنا قانون التعليم 58 الذي عدل أو كما نقوله جعل من حق التعليم للذكور والإناث في نفس الوقت، رغم أن تأثيره جاء متأخر لكن كأصبح قانون. أيضا فيما بعد بداية الستينات تغيير القوانين المترتبة على الحقبة الاستعمارية فيما يتعلق باستعمال وسائل منع الحمل والإجهاض. ولازم نعرف أن المجتمعات الأوروبية بما فيها فرنسا القريبة منا ظلت النساء فيها تطالب وتناضل من أجل هذا الحق، لأن هذا الحق يعطي حرية أكبر للمرأة بطبيعة الحال نظريا، يقول لك أن المرأة في هذا الشكل تتصرف في ذاتها بما أرادت، لكن أيضا يسمح لها بالتعليم، يسمح لها بتأخير سن الزواج، ويسمح لها أيضا بتبوء مكانة مهمة داخل المجتمع وداخل تحافظ على مسارها المهني وتسعى. صحيح أنه لحد الآن لم تبلغ ذلك في كل بلدان العالم، أيضا هناك فوارق بين الذكور والإناث، لكن ذلك سمح لها أن المرأة التونسية اليوم نجدها في مواقع متقدمة جدا في كل المسؤوليات. ونعرف أنه قطاعات عديدة مكانة المرأة هي أهم من مكانة الرجل، وهي كثيرة. أيضا بهذا الشكل تغير، حدث تغير مهم في المجتمع التونسي. يجب التفكير إذا قارنا مثلا تونس بمصر، العديد من الناس قد لا يعلمون أن مصر كانت هي السباقة في برنامج تنظيم العائلة حتى على تونس، وتبني مصر عبد الناصر مثلا تنظيم العائلة مثلا هذه منذ عبد الناصر. ومصر وتونس كانوا من موقعين على اتفاقية طهران 66 التي كانت شرعت أو جعلت هذه البلدان تنخرط في مشروع التنظيم العائلي ومشروع التنظيم الأسري ومشروع تغير المجتمع والتحول الأسري. هذه كلها عوامل هي التي أرست أسس تغييرات الإنجاب في تونس. لكن تغير واقع المرأة هو الذي كان العامل الرئيسي والمحدد في تغيير العلاقات داخل الأسرة وتدعيم جوانب كثيرة من الحداثة، أو تدعيم تأثير عوامل الحداثة على المجتمع التونسي.
واضح. هي أستاذ. واضح. أستاذ ما أنت مع التغيرات هذه والمراحل هذه التاريخية ساهمت في أنه المجتمع التونسي يصير فيه توازن ديموغرافي والى لا بعد سنوات، ما تنحكي مثلا على الثمانينات والتسعينات من بعد؟
اي بطبيعه الحال تدريجيا بدات الخصوبه في التراجع، الولادات تراجعت الى ان بلغت في 2013 20.5% في الالف، انتوا سامحوني، بلغت 17.6 في الالف في 2019، وفي 2021 14.8، وهي نسب تشابه المستويات تقريبا المستويات الأوروبية على مستوى الولادات. على مستوى الوفيات أيضا تراجعنا إلى مستوى 5.7 و 5.9، ثم الآن بدأنا في العودة لأنه هناك بداية بلوغ نسبة كبيرة من المسنين، معناتها تواصل ارتفاع نسبة المسنين.
قديش النسبة تقريبا؟
العديد من المؤشرات رجع، لكن هناك مؤشر مهم يجب ذكره، وهو المؤشر الذي ذكرته في البداية هو 7.66. الآن نجد أن هذا المؤشر بلغ 1.8 طفل لكل امرأة، و 1.8 طفل لكل امرأة ليس في تونس العاصمة فقط أو في إقليم تونس، هذا معدل وطني، بما معناه أن تونس العاصمة والساحل وأيضا الشمال الغربي، على كل الشمال الغربي عرف تراجع كبير للخصوبة. وهذا المؤشر إذا كان أقل من 2.1، بين 2.05 و 2.1 طفل لكل امرأة، فإنه لم يعد يسمح بتجدد الأجيال، يعني نسبة معينة من الأمهات بعد وفاتهم ما يجدوش أنفسهم، أو بعد بلوغهم سن عدم الإنجاب، حتى لا أقول سن الياس، ما يطلق عليه سن الياس، عدم الإنجاب خلينا نقولوه، لن تجدد ذاتها المرأة، وبالتالي هناك سيكون لهذا التأثير خلال المرحلة القادمة على مستوى التجدد المجتمع التونسي، وعلى مستوى النمو أيضا السكان.
معناتها باش نزيد ونفصل استاذ
بما معناه انه هذا ايضا سيكون له تاثير بعد فتره على نسبه الاطفال بطبيعه الحال في داخل المجموعه الوطنيه، وايضا تدريجيا نسبه الشباب بين 20 25 30 35 تدريجيا ستبدا في التقلص هذه الفئات العمريه، وبالتالي يجب ان ننتظر تغييرات جديدة ستحدث على تركيبة السكان في تونس، سيكون لها تبعات على مستوى اليد العاملة في طبيعة الحال. بالمقابل سيكون هناك تغييرات تكنولوجية إلى درجة أن يمكن أن نتفادى نسبيا أيضا الحاجة اليد العاملة نسبيا أيضا سيكون في اتجاه هذا التغير سيحدث ارتفاع لنسبة المسنين، بمعنى أن هذا سيكون المجموعة الوطنية ستكون في حاجة لتحمل نسبة كبيرة للتكافل، بما معناه أن أجور المتقاعدين، أن نسبة الإحاطة الطبية، لأنه تعرف أنه كلما تقدمنا في السن كلما كانت لدينا أمراض إضافية، وكلما تواجدت مجموعة من الأمراض في نفس الوقت.
أستاذ سؤال أستاذ لهنا معناتها باش نزيدوا نفسروا للمستمعين معناتها نتاعنا، انه طوى الوضعية انه حسب الدراسات حسب الأرقام اللي كنت تقول فيهم فما طفل لكل عائلة، معناتها عائلة متكونة من طفل أو طفلين، هذا باش يأثر على المستقبل، تقول أنت معناتها فما نسبة كبيرة نتاع معناتها المسنين موجودين في المجتمع التونسي، ولهنا تحكي على تهرم سكاني، النسبة هذه على عدد الأعوام القدام معناتها وقتاش باش يكون هذا بالضبط، معناتها التأثيرات نتاعو وقتاش باش نشوفوها، مثلا 10 سنين 20 سنة 15 قداش بالضبط؟
حتى نكون دقيق، راه مازلنا ما نشوف التهرم السكاني، حتى نكون دقيق، لكن نتوجه طون فير، معناتها احنا نخدموا هي شو يقول لك الديموغرافيا هي دراسة المستقبل في نهاية الأمر، مش يمكن أن نعتمد على الواقع الحالي لفهم المستقبل. يعني أنا اليوم احنا كي نشوفوا أن المجتمع التونسي بدأت فيه نسبة المسنين ترتفع تدريجيا 12%، سنبلغ خلال الخمس سنوات القادمة نسبة تقريبا 18.5 إلى 19%، وهي نسبة تقترب جدا من المستويات الأوروبية. إضافة لازم نعرف أن نسبة المسنات ستكون أرفع من نسبة المسنين، معناتها مش تكون عندنا جدات وعندنا سيدات يسكنوا وحدهم، وهذا سيكون تأثير له على كل الجوانب، جوانب التكافل، جوانب الإحاطة، دور المسنين، شكل بناء البروموتور الموبيلي، البروموتور الموبيلي لازم ينتظروا أنهم أو يعدوا أنفسهم لسكن فيه العديد من الشكل يساعد المعوقين، يساعد المسنين، وايضا بيوت صغيره ما عادش بيوت كبيره، حتى باش يكون تاثير حتى على البروموتور الموبيلي في المثل. على المستوى الطبي ايضا الاختصاصات الطبيه ستتغير بكل تاكيد، جيرونتولوجي باش تكبر، لي زانترنيس باش تولي، معناتها بيولي الطب اللي يشتركوا في مجموعه من الامراض يداويوا مجموعه من الامراض هذه باش تكبر. قلت لك التكلفة العمومية أيضا بالنسبة للدولة عليها أن تعد نفسها لمصاريف لهؤلاء ومساعدات لهؤلاء، ما عادش شكلنا القديم اللي كنا باش نبنيو مدارس باش نبنيو، صحيح أنا في حاجة لتجديد المدارس، لكن مش هذاك اللي باش ياخذ منا المال الكبير. عندنا شريحة جديدة في المجتمع التونسي تتأخذ، كي تشوفوا أنتم موروبة تو فرنسا باريزومبل في التحركات اللي صارت قبل 10 أشهر فيما يتعلق بالروترات وكذا، هذيك احنا لازم نعدوا انفسنا للمرحله الفتره هذيك، وهذيك حتما سنمر عبرها وسنعرفها خلال بضعة سنوات القادمة.
تبدأ
تنطلق
واضح. معناتها استاذ استاذ احنا في مرحله نتاع التغيرات الديموغرافيه قاعدين عايشين فيها ما قبل التغيرات ولا احنا في وسط التغيرات هذيا تو؟
لا احنا في قلب احنا مرحله ثالثه للتغيرات. التغيرات عندما نتحدث على التغيرات الديموغرافيه هي التغيرات اللي تنطلق بما يسمى بتحول الوفيات. احنا بدينا نعرفوها هذه في العشرينات من القرن الماضي. أوروبا عرفتها في القرن الثامن عشر تقريبا. كل بلدان العالم عرفوا هذه المرحلة اللي هي البداية انطلاق تحولات ديموغرافيا ككونسيبت. مرحلة ما قبل التحولات هي المرحلة التي تكون فيها كل من الولادات والوفيات مرتفعة جدا.
واضح. التغيرات هذه هي معناتها حاجة عادية عند مختلف الشعوب، معناتها تصير بطريقة عادية. معناتها التحولات هذه
هي تحولات نتاج، هي تحولات حتمية نتاج للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واللي هي كلها نتاج للحداثة والتقدم. معناتها بما معناه كلما تغير المجتمع سيعرف نتيجة تأثير هذه التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وكل هذه العوامل التي تساهم في تغير المجتمعات. حتما ستؤدي إلى تغير السكاني هذا. معناتها مثلا حتمية اليوم شعوب العالم تقريبا كلها عارف التحول الوفيات والراوة النمو الديموغرافي الكبير في افريقيا ما بعد الصحراء. هذا نمو اللي عرفناه احنا سابقا. مي تدريجيا مع الحداثة مع خروج المرأة العمل وتعديم المرأة وتأخر سن الزواج ايضا، لهذا هو اهم عامل في تونس.
واضح.
هو عادي جدا ويرفلات معنى يعكس تقدم وتطور على مستوى الاسري وعلى مستوى المجتمعي وعلى مستوى تطور خاصة واقع المرأة التونسية. هذا التطور نعتز به.
واضح.
إذن هذا التغير بالضرورة سيقودنا إلى هذه الواقع. لكن وين قوة الدولة في بلد ما هي أن تعد نفسها لذلك على مستوى المتوسط والبعيد. فقط نعد أنفسنا ونكون مقتنعين أن هذا سيحدث حتى لا نتفاجأ حينها لن نجد تمويلات لهذا الشكل لمواجهة هذه التغيرات. مش خطيه، هي عادية.
هي عادية كما قلت. خلنا نختم معك أستاذ الهنية، معناتها كيف أو كيفية التعامل مع التغيرات هذه؟ هل إيه إنه معناتها لازم نحضروا لها دراسات استراتيجية على المدى كما قلت القصير والبعيد؟ شو نعملوا بالضبط في دقيقة أستاذ؟
بطبيعة الحال لازم نعد أنفسنا للدراسات وإن شاء الله يقرؤون أصحاب القرار. معناتها أصحاب القرار معناتها لازم يقرأوا شو قاعد تنشر الجامعة التونسية، لازم يقرأوا أيضا شو قاعد ينشروا الباحثين أيضا. حتى كان مثلا دراسات موجودة مولوا دراسات لفهم التغييرات على المستوى الوطني على المستوى الجهوي، لأن التغييرات ستحدث بشكل مختلف بين الجهات. أيضا نعد أنفسنا لذلك، نعد أنفسنا لمرحلة عندما سيكون عندنا 20% من سكاننا في مرحلة أنهم مسنين ومتقاعدين، البعض منهم سيكون بدون دخل ثابت نتيجة أيضا التباعد الجغرافي والتباعد الاجتماعي. العديد منهم سيقوا أنفسهم بدون سند عائلي. إذا لازم نعد أنفسنا لهذه المراحل حتى لا نتفاجأ. وكما قلت هو تغير عادي شهدته كل شعوب العالم المتقدمة. اليوم تونس في مرحلة قريبة جدا من النموذج الأوروبي، ما هيش توا النموذج الأوروبي لكن قريبة جدا من النموذج الأوروبي، وأكيد ستبلغ النموذج الأوروبي الحالي بعد بضعة سنوات. مش بتكون عشريات، مش تكون دونكيركو زني معناتها المثل. معناتها يعني إلى الآن من الآن نعد دور مسلمين. لازم الدولة تكون محيطة. صحيح أنه في مجتمعنا العربي الإسلامي بين ظفرين بما معناه أن الأسرة هي التي تتولى الإحاطة بالمسلمين. صحيح هذا واقعنا ونعتز به، لكن لازم نعرف أن التباعد الجغرافي والاجتماعي سيقودنا إلى نسبة كبيرة من هؤلاء المسلمين بدون عائل وبدون قريب يأخذهم يحيط بهم ويسكنوا
معنا. واضح يا سيدي، بارك الله فيك الأستاذ حسين القصار، أستاذ تعليم عالي في الديموغرافيا والعلوم الاجتماعية، لكل هذه التفاصيل. احنا ما زلنا مواصلين معكم في الشارع التونسي حتى الليل ونص النهار، نعطيكم الموعد شوية آخر مع الأخبار، أخبار العشرة ونص، ورجعين معكم ما تبعدوش.